العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لكم
لقاء بخصوص الأحكام الشرعية للمسائل الطبية التي تتعلق بالمرضى في الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. هذا لقاء مع سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز بخصوص الأحكام الشرعية للمسائل الطبية التي تتعلق بالمرضى في الصيام. وهذا اللقاء في منزل سماحته في ليلة الأربعاء الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 1419 للهجرة. ففي مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بسماحة الوالد. فمرحبا سماحة الشيخ. قبل أن نعرض الأسئلة، لنا رجاء يا سماحة الشيخ، هو أن هذه الأسئلة إن شاء الله لن يستفيد منها عامة الناس الحسب، بل حتى طلبة العلم الشرعي والأطباء. فنرجو من سماحة والدنا حفظه الله أن يبسط لنا في الإجابة ويفصل فيها حتى تكون مرجعا لنا. السؤال الأول: هل الرخصة للمريض بالإفطار تشمل الأمراض البسيطة التي لا يترتب عليها ضرر أثناء الصيام كالزكام الخفيف أو الصداع، ونحن نسمي هؤلاء مرضى، فهل نقول أنه يجوز لهم أن يفطروا في الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام. فالمريض الذي يشق عليه الصوم هو المراد، أما الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره الصوم فليس له عذر.
السؤال الثاني: ما هو المناط الشرعي لحصول الإفطار؟ هل هو حصول التغذية لأي مدخل إلى البدن، أم هو وصول المادة للحلق ثم المعدة من المنفذ المعتاد الذي يشمل الفم والأنف، وما هو الأدلة على ذلك؟
الذي يفطر هو ما يحصل به التغذي من طريق الفم ومن طريق الأنف ومن طريق طرق أخرى تغذي البدن. أما الشيء الذي لا يغذي إنما يستعمل لحاجة كالإبر، إنك تستعمل لحاجة أخرى مثل إبر تغذية، فهذا لا يحصل به الفطر، إنما يحصل الفطر بالشيء الذي يحصل به التغذية كالماء والشراب مع الفم والطعام ونحو ذلك، أو يدخل مع جهات أخرى لكن للتغذية، لإبر أخرى للتغذية. أما ما كان غير التغذية فلا يضر. وهذا الصواب أيضا حتى الحقنة من الدبر لا تضر على الصحيح.
السؤال الثالث: خلال يوم الصيام ما حكم استعمال الدهانات أو العلاجات اللاصقة على الجلد، مع العلم أن مادة الدواء تصل أيضا للدم؟
العلاجات بالملاصق لا يحصل بها، كل علاج من ملاصق كالعجين والمراهم وأشباهها لا يفطر الصائم، سواء في بطنه أو ظهره أو يده أو رأسه أو رجله، كل الدهانات التي في ظاهر الجسد لا تفطر.
ما حكم استعمال الأدوية عن طريق القبل ويشمل الممر البولي أو التناسل كالتحاميل أو الأدوية السائلة، مع العلم أن مادة الدواء تصل أيضا للدم؟
صحيح، ما كان من طريق الذكر أو من طريق الدور هذا لا يحصل به الفطر ولا يفطر ولا ينطق عليه حكم الأدوية.
هل هو لأنه لا يعتبر من الجوف الذي ذكره الفقهاء؟
لا يعتبر مغذيا.
نعم. السؤال الخامس: ما حكم استعمال القطرات أو المراهم في العين إذا وجد طعمها في حلقه؟ وما حكم استعمال القطرات في الأذن مع العلم أن السائل هنا لا يصل الحلق إلا إذا كان غشاء الطبلة مثقوبا؟
أعطته العين وكحل العين لا يفطر الصائم لأنها من النفل معتاد، وهكذا قضى في الأذن، لكن إذا قطر في عينه ووجد طعمه في حلقه فالقضاء من باب الاحتياط، إذا أبدع ما يجب كذا ما لا يجب، وإلا فتقطر في العين والكحل فيها لا يفطر الصائم، والأذن كذلك كلاهما ليس بالمعلوم، لكن إذا وجد طعم شيء في حلقه فهذا من باب الاحتياط، العلماء قائل بالإفطار حسن.
لكن
وإلا في الأصل عدم التفطير.
لكن يجزئه الصيام لو لم يعيد الصيام؟
نعم.
هل يجزئه؟
نعم يجزئه الصوم.
أحسنت.
نعم.
السؤال السادس: ما حكم استعمال الأدوية الشرجية التي عن طريق الدبر، والتي ربما تكون تحاميل وقد تكون سوائل مثل الكورتيزون أو مسهلة تستعمل للإمساك وكذلك لأمراض الكبد؟ وهذه المادة تسمى مادة اللاكتيلوز، وهذه فيها مادة سكرية، ويصل حجم السوائل إلى معدل 150 مللتر أي ما يقارب نصف الكأس، وهذه المواد تمتص الدم بالإضافة إلى تأثيرها الموضعي.
تقدم لك من طريق الدور والغبول لا يفطر، هذا صحيح، المسألة خلافة بين العلماء، بعضها لم يره يفطر، ولكن الصحيح ما كان من طريق الدور ومن طريق الذكر والغبول للعلاج فإنه لا يفطر ولا يعطى حكم التغذية، حكم الطعام والشرب.
بالرغم يا شيخ أن في مادة سكرية تمتص أيضا عن طريق ال
مثل بقية الأدوية اللي في الجسم.
نعم. السؤال السابع: ما حكم استعمال الأدوية من مضادات حيوية وغيرها عن طريق الوريد، علما أن المضاد الحيوي أو الدواء يخفف في سائل ملحي أو سكري بحيث يصبح كمية السائل 50 مللتر إلى 250 مللتر للجرعة الواحدة، وذلك بمعدل نصف كأس، وكذلك هناك أنواع أخرى من العلاجات مثل مادة الهيدرين مسيلة الدم، والتي ربما يحتاج أيضا إلى مقدار 150 مللتر من السائل الملحي أو السكري. ما حكم استعمال الأدوية من مضادات حيوية وغيرها عن طريق الوريد، علما أن هذا الدواء ربما يخفف في سائل ملحي أو سكري بحيث يصبح كمية السائل 50 مللتر إلى 250 مللتر للجرعة الواحدة، وذلك بمعدل نصف كأس؟
إن كان يحصل به التغذية حكم ما له، إن كان علاج ليس بالتغذية بل علاج الأمراض الظاهرية والداخلية ليس له حكم التغذية فلا يحصل به التغذية.
الدواء هذا يعطى اصلا للدواء، لكن في لا بد ان يصاحب هذه المواد التي تصاحب حتى تخففه،
اذا كان من باب التغذيه كالطعام والشراب والا فله حكم الادويه التي لا تؤدي
يعني
في الوريد او في
الدكتور عبد الله اخصائي ادويه يمكن يشرح لك شيء.
الدواء نفسه قليل قد يكون ملعقه واحده فقط، لكن يذاب في تقريبا نصف كاس او فنجان تقريبا ويوضع في الدم اثناء عبر الحقن.
هذا مهم باب التالي باب العلاج ما يكون احنا يكون لحكم غيره.
جزاك الله خير. السؤال الثامن: يوجد بعض المرضى من حالته نسبية مستقرة ويحتاجون إلى جعل الوريد مفتوحا عند الحاجة الطارئة، يحتاجون إلى جعل الوريد مفتوحا عند الحاجة الطارئة أو أثناء أداء فحص إجهاد القلب، فيعطى المريض السائل الملحي أو السكري بكمية تتراوح بين 150 مللتر إلى 250 مللتر أثناء الصيام، فما حكم ذلك إذا كان المقصود منه جعل الوريد مفتوحا وليس المقصود منه التغذية؟
حكم ما تقدم.
أحسنت.
لا يحصل به التغذية.
هنالك سائل يا سماحة الشيخ يسمى بالإنجليزي TPN، وهذا فيه مادة غذائية كاملة من بروتينات ودهنيات وفيتامينات، ويعطى عن طريق الأوردة الكبيرة في الرقبة والقريبة من القلب، وهذا السائل غني بالمواد الغذائية، ومع هذا تجد المريض في لا ما يزال يشعر بالرغم من استعمال هذا السائل ما يزال يشعر بالجوع أو العطش لأنه لم يتناول عن طريق فمه أو أنفه شرابا أو طعاما، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ يوجد هنالك سائل غذائي كامل الغذاء من دهنيات وبروتينات وفيتامينات، ويعطى عن طريق الأوردة الكبيرة القريبة من القلب. وبالرغم من استعمال هذا السائل الغذائي إلا أن المريض من ناحية التجربة ومساءلة المرضى ما يزال يشعر أنه جائعا أو عطشانا، لأنه لم يتناول عن طريق فمه شرابا أو طعاما. فإذا كان هذه المادة السائلة غنية بالغذاء تختلف عن المواد السابقة من بروتينات وفيتامينات، فما حكم ذلك سماحة
الشيخ؟ لا شبهة.
نعم.
الأحوة فيها القضاء. من باب الاستيعاب، من باب دع ما يليق إلى ما لا يليق.
أحسن. أيضا تأكيدا للمسألة، مسألة أخرى يا سماحة الشيخ، عند السؤال الذي يليه: عند إجراء فحص الأشعة الملونة نحتاج إلى حقن المريض بالصبغة الملونة التي تصل كميتها إلى 150 مللتر، يعني تقريبا ربع أو نصف كأس، وهذه مجرد للفحص وليس للتغذية، وقد يكون في هذه المادة مادة سكرية أو ملحية، لكن الغرض منها للفحص وليس للتغذية.
مع العروق؟
عن طريق الدم، عرق الدم يا عروق.
ما شاء الله.
جزاك الله خيرا. السؤال الذي يليه: ما حكم تحاليل الدم في نهار رمضان للصائم، علما أن كمية الدم المسحوب عادة تتراوح بين 10 إلى 30 مللتر، أي معدل ما يقارب نصف الفنجان أو أقل من ذلك، وهذه عادة لا تجهد المريض، فما حكم ذلك؟
لا يفطر الصائم.
أحسن. ما حكم التبرع بالدم الذي يصل عادة إلى 200 مللتر، أي قريب من الكأس، وعادة يجهد المريض، هذا التبرع بالدم بكمية كبيرة، فما حكم ذلك؟
إذا كان يضره لا يجوز، أما إذا كان ما يضره فلا بأس.
إذا كان ما يضره لا يجهده قليلا،
إذا كان ما يضره وينفع أخاه فلا بأس، أما إذا كان يضره ضررا بينا فلا.
لكن إذا كان مجرد إجهاد بسيط يجوز له ويجزئه صيامه. جزاك الله. السؤال الذي يليه: في الغالب أن المريض الذي يحتاج إلى حقنه دما لا يحتمل الصيام وربما يضره، فإذا خالف نصيحة الطبيب وأصر على إتمام صيامه، فهل يجزئه هذا الصيام بالرغم أنه أعطي دما عن طريق الوريد؟
إذا كان الدم قليل عن طريق الوريد
أيه؟
ما هو يحصل به التغذية فإن الصوم صحيح، اللي معي من طريق الأوردة وليس فيها غذاء، ليس تنهي عن غذاء الطعام والشراب، حكم حكم الأدوية في الوريد أو في غيره.
نعم. السؤال الذي يليه: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بحضور سماحتكم عن استعمال معجون الأسنان وأدوية غسيل الفم والغرغرة، وقد بين استشاري الأسنان أنه يغلب الظن عدم تمكن مستعمله من التحرز منه، أي أنه سيذهب إلى حلقه ثم إلى المعدة في الغالب في غلبة الظن، فأجابت اللجنة وفقها الله وسددها بما نصه: لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه من الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره، وكذلك لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيئا متعمدا، وهكذا ذوق الطعام بشرط أن يمجه ولا يبتلع.
كله صحيح.
نعم.
لا بأس. نعم.
لكن يا شيخ هنالك نوع من الدواء، وهذا يعرفه الدكتور عبد الله بصفته أخصائي الأدوية، من الأدواء مجرد مضمضة في الفم وبعدين يمج، وهذا ربما يصل إلى الحلق ثم المعدة، لكن الدواء الذي يحصل فيه غرغرة في الحلق يعني نكاد نجزم أنه لا بد أن يصل فيه إلى المعدة.
المقصود الذي ما تعمد أنه غرغرة
إيه؟
ولا تعمد بالعشر لا.
يعني إلى آخر حلقه يا
شيخ،
حتى لو ذهب بدون اختياره
ما دام إنما غرغر به نفسه ثم مضى به.
نعم.
ولكن غلبه شيء يسير ما قصده.
نعم.
هذا ما يمر مثل كما الوضوء.
أحسن. مثل هذا. بالرغم يا شيخ أن الحاجة إليها في أثناء نهار رمضان ليست ضرورية، لأن أمراض الحلق تكون بسيطة في الغالب. نعم. إذن يا سماحة الشيخ حفظك الله، ما حكم استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب، حيث أن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب، ولكن ربما قبل الإفطار بدقائق يحصل له ألم في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم؟
لا، الحبة تحت اللسان تفطر، يعني يذهب طعمها يا حق عمدا.
لكن ما الفرق بين هذا وما سبق يا شيخ؟
لكن ما قصد، مهم مقصد أصلا عليه ما قصده، ما قصده إلا غسل فمه،
وهذه حبة
هذا قصده الزائدة منها
الحبة
اللي بدن.
نعم لكن يا سماحة الشيخ الحبة تحت اللسان المقصود منها أنها تمتص من تحت اللسان لا تذهب للحلق
تروح
وأحيانا وتذهب هي
تروح للحلق.
اي نعم.
أما إذا ذهبت فلها ما في
مشكلة. اي نعم.
لا فيها شيخ تذوب تحت من تحت اللسان
وتمتص من تحت اللسان. إذا ذهبت الجوف المقصود تذهب الجوف حتى يحصل لها
حتى
يحصل لها العلاج.
لأن تذهب إلى الجوف عن طريق الدم
وليس
عن طريق الحلق.
المقصود ما يوضع للدم يمتص يقص امتصاصه هذا من طريق العلاج.
يعني الحبة تحت اللسان ليس المقصود لها أن تذهب إلى المعدة، هي تمتص من تحت اللسان وأجزاء يسيرة منها تذهب إلى الحلق إلى المعدة. فهذه تختلف عن الأول اللي فيه الغرغرة يا سماحة الشيخ.
الغرغرة ما تفطر هذه تفطر.
وش الفرق بينهما يا سماحة؟
لأن الغرغرة مقصود غسل الدم ولا يروح لها شيء ولا يتعمد فيه، وهذه معلوم أن تروح لابد يروح منها شيء معروف.
أحسنت سمحت الشيخ. السؤال الذي يليه بخصوص أن أتينا ببعض البخاخات يا سمحت الشيخ، يمكن السؤال دكتور عبد الله يرد السؤال.
هذه يا شيخ بعض بخاخات استخدم في مرضى الربو، منها بخاخ هو عبارة عن هواء أو غاز مذاب فيه مادة كيميائية، عبارة عن بخاخ فقط لا يرى ولا يضع منه أثر، لكن قد ويستنشق المريض يذهب إلى صدره، وهو معروف بخاخ الربو المشهور. ما حكم هذا البخاخ
يا شيخ؟ لكن يحصل منه غذاء الفائدة الجوف، إذا ما الجوف مثل الطعام والشراب. إذا كان يحصل منه غذاء والنفع كما يحصل منه غذاء، يعني يستفيد منه المريض فائدة في الماء والشراب، وبعض فائدة في الماء والشراب في فمه في الحلق.
طبعا هو يستخدم يا شيخ غرض الاستنشاق الذهاب إلى الرئة وليس إلى الجوف، لكن قد من غير قصد قد يذوب شيء منه فيذهب إلى الجوف. هذا
يظهر أنه يكون حب الأكل والشرب إذا كان يذهب إلى الجوف من شيء. أما بخاه مجرد الهواء يريح الناس راحة البقر، وما في غذاء ما يضر.
بعض البخاخات هذه عبارة يا شيخ عن بودرة لا ترى، تكاد لا ترى بالعين المجرد، مثل نقطة القلب.
قبل السؤال هذا يا سماحة الشيخ، هذه مادة ضئيلة جدا لا تفتح، من الصعب أن تراها حتى بالعين هذا البخار، وأفتى سماحتكم واللجنة أنها يجوز استعمالها في
السماحة. المعصول البخار يفرج الكربة ولا يحصل من الغذاء.
نعم
يفرج الكربة ومشقة ولا يحصل من الغذاء.
البسيط جدا لا حتى ترى بالعين.
يعني مجرد البخار لا يحصل بالغذاء.
نعم.
هناك بودرة يا شيخ يستنشقها المريض استنشاق، تضع في فمه ويستنشقها استنشاق حتى تذهب إلى الصدر.
نعم
بودر لا يكاد يرى،
يعني حجم البودرة الواحدة مثل يعني النقطة من رأس القلم، يعني صغيرة جدا
أحمر مشولة
للربو يا شيخ
للصدر، تستعمل مثل البخاخ هذا يذهب للصدر، لكن قد يذهب جزئيات بسيطة منها للحلق من المعدة، لكنها جزئية بسيطة، يعني الحجم كل الجرعة كلها مثل نقطة القلم أو أصغر من ذلك، الجرعة كلها يعني لا يعني يصبح حتى تجد صعوبة في رؤيتها.
جرعة هذا حنظر أو ما حنظر تشبه البخاخ، هذا تشبه البخاخ الذي يذهب إلى الجوف.
إذا كان
على قرب الله لا أستعمل إلا عند الضرورة، إذا كان عند الضرورة هو يضغي معها احتياطا يعني ما احتياطا،
لكن يجزئه الصيام
لأنها تشبه الطعام والشراب،
لكن يجزئه الصيام
فريح. لا فريح ما دام تروح مع الحلق تنفعه تشبه الصيام إذا كان فيها شيء من التغذية والنفع.
لا هي ليس فيها تغذية، لأن أصلا المقصود أن تذهب إلى الرئة وليس إلى المعدة تحتها، هي تذهب إلى الرئة يا شيخ وليس تذهب إلى المعدة، لكن قد يصل منها شيء إلى الحلق من غير اختيار،
يعني مثل الغرغرة قد يصل من غير اختيار، هذه مجرد القصد منها الذهاب للمجال التنفسية، وقد يذهب من غير اختيار جزء منها إلى المعدة، يعني كما يحصل الغرغرة وغيرها.
محل وبحن نرى فيها شبهة البخاخ وهذا فيها بحن شبهة، إذا احتاج إليها قضاء رحمة، إذا كان بخاخ ما فيه إلا هو شيء يفرج الكربة ويضطر إليه المريض ولا يحصل غذاء، هذا هو الذي في الفتوى أنه ليس حكم الطعام والشراب، لأنه مجرد هواء فقط يحصل تخريج، وإذا كان فيه شيء منها التغذية الأمر فيها كالطعام والشراب.
لكن يا شيخ بعض البخاخات تبخ في الأنف أو قطرات الأنف أو بخاخات الأنف، ما حكم هذه؟ قد يصل شيء منها إلى الحلق.
مثل ما تقول بخاخ الجوف وبخاخ الفم، بخاخ الفم والفم ضربهما واحد، لكن مجرد هواء يحصل بالتهيج الكربة فليس بطعام ولا شراب.
هذه سائلة يا شيخ، هذه مادة سائلة زي الغرغرة، بس أنها تذهب المقصود بها الذهاب إلى الأنف، ربما كل يا شيخ مضى على يدك من ذلك عشان تشوف.
لا ما دام شعيرة في الجوف ما يصير.
لكن الأنف يا
شيخ. أم الأنف. يعني إن دام هذا شعيرة قبل الجوف فطر الصلاة.
يعني هل في فرق بين قياسها بالغرغرة التي بالحلق؟ يعني هذه تبخ على الأنف المقصود بها الأنف. أثرها موضعي. وربما يذهب منها.
الغرغرة هي مثل ما تقدم إذا كان مقصودها غسل الفم فقط. هذا ما يضر. أما إذا كان يذهب منها شيء الجوف مثل اللي يذهب من الأنف إلى الجوف.
ممكن
أنها تفصل
إذا
لا تنافي الزوم الجوفية، إذا كان معروف
أنها يثمنها
ما هو بشيء يغلب على لا تقود رأس الإنسان.
نقول يا شيخ
مثل الطعام الذي هو إنسان يتحمل سواء.
الفرق يا شيخ بين الغرغرة هذه أن الغرغة قلت أنت المقصود منها للفم
غسل
الفم، هذه القطرات المقصود منها علاج موعظي للأنف، لكن قد يصل منها الجوف بغير اختيار.
الغالب
ما
يصل
منها
الجوف
كما يصل
الغرغر
للجوف،
بل أن الغرغر أشد وصولا للجوف من الأنف.
كما يرى
صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. ما لم يذهب منها شيء الجوف مقصد على الأنف الظاهر فقضى أحوال. أما إذا كان مجرد نفع في الفم والأنف لكن لا يذهب منها شيء الجوف حتى تصير الطعام، إنما هو علاج يحصل به التوسعه والفرج والراحه من دون ان يذهب شيء من الجوف.
لان الفتوى اللي اجابت اللجنه سمحتكم قلت اذا لم يتعمد الذهاب السائل الى فانه يجزئه صيام
في الغرغره. إيه؟
يجزئه صيام
اذا كان ما ذهب شيء ما تعمد شيء. إيه؟
فهل يجزئه صيام
اذا لم يتعمد؟ نعم،
سواء كان عن طريق الانف او عن طريق الفم.
نعم، اذا كان مقصود منها شيء يتعلق بالانف والفم.
اي مقصود يتعلق بالانف، ولكن في الغالب انه يذهب للفم.
نعم،
إذا لم يتعمد ذلك يجزئه صيام.
إذا جاهد نفسه حتى لا يذهب.
أجزأه صيام.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أيها الإخوة على أبواب شهر كريم وهو شهر رمضان، شهر أنزل الله فيه القرآن وجعله ميدانا لعباده للمسابقة بالخيرات والمسارعة إلى الطاعات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، فجدير بالمؤمن أن يعد له العدة الصالحة وأن يجمع العدد الصادق على صيامه وقيامه ما له احتسابا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فالله فرضه علينا وجعله وسيلة للتقوى، فمن استقام عليه وصامه إيمانا واحتسابا فذلك من تمام تقواه لربه جل وعلا. فمن التقوى أداء فرائض الله وترك محارم الله، ومن جملة ذلك صيام رمضان. ثم قال الله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني حضره فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. واللفظ الآخر: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، واللفظ الآخر: فتحت أبواب السنة، واللفظ الثالث: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار، وينادي سلسلة الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقى من النار وذلك بالعيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين صيام هذا الشهر الكريم، والاستقامة في ذلك، والمحافظة عليه،
وأن يصومه إيمانا واحتسابا لا تقليدا ولا مجاراة للناس ولا رياء للناس، بل يصومه إيمانا بالله ورسوله، إيمانا بأن الله فرضه عليه، واحتسابا الذي عنده سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتباعد عن كل ما حرم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسح ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقول إنما هو صائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل، يقول الله جل وعلا: كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيد، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل إصلاح فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف بالصائم أطيب عند الله من الحمس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تزال حسين وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تزال حسين وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فالأخذ الآخر كان يصلي من الليل 11 ركعة، يصلي من كل ثنتين ويؤتي بواحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبر صلى ركعة واحدة يتر له ما أصلا. وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان. فأكثر ما ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام في الليل في غير رمضان أو في غيره. فالمشروع للأئمة أن يصلوا 11 أو 13 عن إيمان واحتساب وعن طمأنينة وركود لا عن عجلة، يسلم من كل ثنتين ويؤتي بواحدة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، مع التواصي بحفظ الصيام وصيامته عما حرم الله عز وجل. هو شهر عظيم وموسم عظيم يجر بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من وجوه الخير. ميدان الخير ميدان سباق بالأعمال الصالحات، ومما يشرع فيه ويتأكد الإكثار من قراءة القرآن والتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، والإكثار من الصدقات اغتناما لهذا الزمن العظيم. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين فيه التوفيق والهداية، ونسأل الله أن وإياكم وجميع المسلمين يصومه ويقوم إيمانا واحتسابا، ونسأل الله أن يصلح نية الجميع وأن يوفق الجميع للقبول والمغفرة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بالعفو والغفران، واقتص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعظ من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر لطيف في وظائف هذا الموسم الشريف، يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات ويثير العزم إلى أشرف الأوقات. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب من الطاعات، وأن يضاعف لنا الحسنات، ويغفر لنا السيئات، ويستجيب لنا الدعوات، إنه جواد كريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي وروي أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلاه جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هو آت وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله رواه الطبراني ورواته ثقات وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين ولمسلم فتحت أبواب الرحمة وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وبردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقدر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي والنسائي والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق برمضان هذا الشهر الكريم وسيد الشهور جعله الله ميدانا للعبادة يتسابقون فيه بالطاعات والأعمال الصالحات ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر الكريم ويقول أتاهم شهر رمضان شهر مبارك شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغلق فيه الشياطين وينادي فيه منادي يا باغي الخير يقبل ويا باغي الشر يقصر ولله عتقى من النار وذلك كل ليلة. هذا الشهر له شأن عظيم فينبغي المؤمن أن ينافس فيه في الخيرات ويسارع فيه الطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فأروا الله أنفسكم خيرا شهر يستجيب الله فيه الدعاء ويحط فيه الخطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء فأروا الله أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله فالله يباهي بعباده المؤمنين هنا الملائكة هناك بأعمالهم الصالحة فينبغي المؤمن أن ينافس في هذه السنة الكريم وأن يجتهد في أنواع الخير من الصلاة والصدقة والقراءة والتسبيح والتهليل وغير هذا من وجوه الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فأروا الله من أنفسهم خيرا قوله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا زمن المسارعة والمسابقة والله جل وعلا بابه مفتوح لعباده في جميع السنة في جميع الدهر لكن لله أوقات فاضلة كشهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة المؤمن يتحرى أوقات الخير وينافس في أوقات الخير ويسارع إلى كل خير في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل كالحرم الشريف والمدينة المنورة هكذا المؤمن يتحرى زمن الخير ومكان الخير حتى ينافس في الطاعة ويسارع في الطاعات يحصل له الأجر الكبير والفضل العظيم رزق الله جميعا مسابقة إلى كل خير وأعاننا وإياكم من طاعة الهوى والشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت امتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعتها امة قبلهم: خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروه، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته. ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤونه والاذى فيصيروا اليك، وتصفد فيه مرده الجن فلا يخلصون فيه الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره، ويغفر لهم في اخر ليله. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمر أو شربة ماء ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوضه شربة لا يبرأ بعدها حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغتنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم، وان ينبغي المؤمن ان يعد فيه الأعمال الخير، وأن يسارع فيه إلى أنواع الخير، وأن يغتنم الفرصة قبل أن يمر عليه هذا الشهر. ينبغي له أن يغتنم الفرصة في استكثار من أعمال الصالحات والحذر من السيئات، لأن الأعمال فيه مضاعفة، ولا يدري هل يمر عليه بعد ذلك أمر، ما يدري هل هذا آخر عمره أو يمر عليه سنة أخرى. فالحزم والكيس المسارعة إلى كل خير والمنافسة في الخيرات. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في هذا الشهر 5 خصال لم تعطها أمة قبلها، خلوفا من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك، تستغفر له ملائكة حتى يفطروا ويؤمن الله كل يوم جلته فيقول يشفع عباد الصالحون أن يقعنهم ما أوتى ولا ما يسر ليس وتصفت المراد في الشياطين فلا يخلصون فيه ما يخلصون فائده يعني يضر سلطانهم كما تقدم صفت به الشياطين ويغفر له في آخر الليلة قيل رسول أهل خير الليلة قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله فتجبر المؤمن أن يجتهد في هذه الأيام العظيمة والليالي الشريفة لعله يفوز بأنواع الطاعات ويرد المغفرة والرحمة من ربه جل وعلا وليس من النار. فأنت يا عبد الله في شهر كريم وموسم عظيم يجبر بك أن تنافس بخيرات وأن تسارع إلى الطاعات ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالمؤمن هكذا ينتهي الفرصة لا يغفل بل ينتهي الفرصة ينتهي الفرصة في أعمال الصالحات لعله يوفق بعمل الصالح يكون سببا لمغفرة ذنوبه وعزق رقبته من النار. هكذا حديث سلمان الحديث المطول في خير عظيم حديث سلمان في بعض سنده بعض المقام لكن من باب الترغيب والترهيب شواهد له شواهد يقول فيه انه خطبهم صلى الله عليه وسلم في اخر رمضان في اخر شعبان وقال لهم انه اظلهم شهر عظيم وعظيم شهر جعل الله صيام نهاره فريضه وقيام ليس طوعا فيها ليله خير من في شهر وهي ليله القدر من ادى في فريضه كان كما ادى سبعين في ما سواه ومن ادى في خصم من خصم الخير كان كما ادى فريضه فيما سواه وهو شهر الصبر وصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة المؤمن يواسي إخوانه يواسي الفقراء وشهر يزاد فيه في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإدخال رقبة من النار وكان له مثل أجر. هذا كله في حث على تطبيق الصوام والصدقة على الفقراء والنهاويين والاستكثار من سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار والإكثار من ذكر الله والاستغفار في هذه الأيام العظيمة. وشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عشر النار لم يغلب على أوله الرحمة وعلى وسطه مغفرة وعلى آخره العشق من النار. فجدير بك عبد الله أن تنافس في جميعه وجاء حصول المغفرة وقبول والعشق من النار. والمؤمن يعد فيه النفقة يعد فيه القوة لعمل الخير والمنافق والمنافق بضد ذلك. فأنت يا عبد الله جد ربك أن تجمع قواك وأن تجتهد في كسب الطيب في هذا الشهر الكريم ترجو ثواب ربك وتسأل عقابه سبحانه وتعالى. نسأل الله جميع التوفيق والمسارعة إلى خير الخير ونسأل الله يعيننا وإياكم من التفريق وسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله قبول والغفران.
نحذر من إعادة نسخ هذا الشريط أو الاقتباس منه إلا بإذن خطي منا. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية المملكة العربية السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 هاتف وفاكس 4280793 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لكم
لقاء بخصوص الأحكام الشرعية للمسائل الطبية التي تتعلق بالمرضى في الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، هذا لقاء مع سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز بخصوص الأحكام الشرعية للمسائل الطبية التي تتعلق بالمرضى في الصيام. وهذا اللقاء في منزل سماحته في ليلة الأربعاء الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 1419 للهجرة. ففي مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بسماحة الوالد. فمرحبا سماحة الشيخ. قبل أن نعرض الأسئلة لنا رجاء يا سماحة الشيخ هو أن هذه الأسئلة إن شاء الله لن يستفيد منها عامة الناس الحسب بل حتى طلبة العلم الشرعي والأطباء. فنرجو من سماحة والدنا حفظه الله أن يبسط لنا في الإجابة ويفصل فيها حتى تكون مرجعا لنا. السؤال الأول: هل الرخصة للمريض بالإفطار تشمل الأمراض البسيطة التي لا يترتب عليها ضرر أثناء الصيام كالزكام الخفيف أو الصداع ونحن نسمي هؤلاء مرضى، فهل نقول أنه يجوز لهم أن يفطروا في الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام. فالمريض الذي يشق عليه الصوم هو المرض، أما الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره الصوم فليس له.
السؤال الثاني: ما هو المناط الشرعي لحصول الإفطار؟ هل هو حصول التغذية لأي مدخل إلى البدن، أم هو وصول المادة للحلق ثم المعدة من المنفذ المعتاد الذي يشمل الفم والأنف، وما هو الأدلة على ذلك؟
الذي يفطر هو ما يحصل التغذية من طريق الفم ومن طريق الأنف ومن طريق طرق أخرى تغذي البدن. أما الشيء الذي لا يغذي إنما يستعمل لحاجة كالإبر التي تستعمل لحاجة أخرى يجب إبر تغذية، فهذا لا يحصل به الفطر، إنما يحصل الفطر بالشيء الذي يحصل به التغذية كالماء والشراب مع الفم والطعام ونحو ذلك، أو يدخل مع جهات أخرى لكن للتغذية، الإبر الأخرى للتغذية. أما ما كان غير التغذية فلا يضر. وهذا الصواب أيضا حتى الحقنة من الدهور لا تضر على الصحيح.
السؤال الثالث: خلال يوم الصيام ما حكم استعمال الدهانات أو العلاجات اللاصقة على الجلد، مع العلم أن مادة الدواء تصل أيضا للدم؟
العلاجات بالملاصق لا يحصل بها، كل علاج من ملاصق كالعجين والمراهم وأشباهها لا يفطر الصائم، سواء في بطنه أو ظهره أو يده أو رأسه أو رجله، كل الدهانات التي في ظاهر الجسد لا تفطر.
ما حكم استعمال الأدوية عن طريق القبل ويشمل الممر البولي أو التناسل كالتحاميل أو الأدوية السائلة، مع العلم أن مادة الدواء تصل أيضا للدم؟
صحيح، ما كان من طريق الذكر أو من طريق الدور هذا لا يحصل به الفطر، لا يفطر ولا ينطبق عليه حكم الأدوية.
هل هو لأنه لا يعتبر من الجوف الذي ذكره الفقهاء؟
لا يعتبر مغذيا.
السؤال الخامس: ما حكم استعمال القطرات أو المراهم في العين إذا وجد طعمها في حلقه، وما حكم استعمال القطرات في الأذن، مع العلم أن السائل هنا لا يصل الحلق إلا إذا كان غشاء الطبلة مثقوبا؟
القطرات في العين والكحل في العين لا يفطر الصائم، لأنها من المنفذ معتاد، وهكذا قضى في الأذن، لكن إذا قطرها في عينه ووجد طعمه في حلقه فالقضاء من باب الاحتياط، إن أبدع ما يجب كل ما لا يجب، وإلا فتقطر في العين والكحل فيها لا يفطر الصائم، والأذن كذلك، كلاهما لا يفطر، لكن إذا وجد طعم شيء في حلقه فهذا من باب الاحتياط، وخلب العلماء قائل بالإفطار حسن. وإلا في الأصعد من التفطير.
لكن يجزئه الصيام لو لم يعيد الصيام؟
نعم.
هل يجزئه؟
نعم يجزئه الصوم.
أحسنت.
نعم.
السؤال السادس: ما حكم استعمال الأدوية الشرجية التي عن طريق الدبر والتي ربما تكون تحاميل وقد تكون سوائل مثل الكورتيزون أو مسهلة تستعمل للإمساك وكذلك لأمراض الكبد؟ وهذه المادة تسمى مادة اللاكتيلوز، وهذه فيها مادة سكرية، ويصل حجم السوائل إلى معدل 150 مللتر أي ما يقارب نصف الكأس، وهذه المواد تمتص الدم بالإضافة إلى تأثيرها الموضعي.
تقدم لك من طريق الدبر والغبول لا يفرق، هذا صحيح. المسألة خلافية بين العلماء، بعضها لم يره يفطر، ولكن الصحيح ما كان من طريق الدبر ومن طريق الذكر والغبول للعلاج فإنه لا يفطر ولا يعطى حكم التعوية، حكم الطعام والشرب.
بالرغم يا شيخ في مادة سكرية تمتص أيضا عن طريق ال
بس بقية الأدوية اللي في الجسم.
نعم. السؤال السابع، ما حكم استعمال الأدوية من مضادات حيوية وغيرها عن طريق الوريد، علما أن المضاد الحيوي أو الدواء يخفف في سائل ملحي أو سكري بحيث يصبح كمية السائل 50 مللتر إلى 250 مللتر للجرعة الواحدة، وذلك بمعدل نصف كأس. وكذلك هناك أنواع أخرى من العلاجات مثل مادة الهيبارين مسيلة الدم والتي ربما يحتاج أيضا إلى مقدار 150 مللتر من السائل الملحي أو سكري. ما حكم استعمال الأدوية من مضادات حيوية وغيرها عن طريق الوريد، علما أن هذا الدواء ربما يخفف في سائل ملحي أو سكري بحيث يصبح كمية السائل 50 مللتر إلى 250 مللتر للجرعة الواحدة وذلك بمعدل نصف كأس؟
إن كان يحصل به التغذية حكم ما يفهم له، إن كان علاج ليس بالتغذية، علاج الأمراض الظاهرية والداخلية ليس له حكم التغذية، فلا يحصل به التغذية.
الدواء هذا يعطى اصلا للدواء، لكن في لا بد ان يصاحب هذه المواد التي تصاحب حتى تخففه.
اذا كان من باب التغذيه كالطعام والشراب والا فلا حكم الادويه التي لا توعد يعني اللي في الوريد او في
الدكتور عبد الله اخصائي ادويه يمكن يشرح لك.
شيخ الدواء قليل قد يكون بالعقراح فقط، لكن يذاب في تقريبا نصف كاس او فنجان تقريبا ويوضع في الدم اثناء عبر الحقن.
هذا مهم باب التعليم،
ليس
باب العلاج.
العلاج.
لا يقول احنا نقول لحكم غيره.
جزاك الله خير. السؤال الثامن، يوجد بعض المرضى من حالته نسبية مستقرة ويحتاجون إلى جعل الوريد مفتوحا عند الحاجة الطارئة، يحتاجون إلى جعل الوريد مفتوحا عند الحاجة الطارئة أو أثناء أداء فحص إجهاد القلب، فيعطى المريض السائل الملحي أو السكري بكمية تتراوح بين 150 مللتر إلى 250 مللتر أثناء الصيام، فما حكم ذلك إذا كان المقصود منه جعل الوريد مفتوحا وليس المقصود منه التغذية؟
حكم ما تقدم لا يحصل به التغذية.
هنالك سائل يا سماحة الشيخ يسمى بالإنجليزي TPN، وهذا فيه مادة غذائية كاملة من بروتينات ودهنيات وفيتامينات، ويعطى عن طريق الأوردة الكبيرة في الرقبة والقريبة من القلب، وهذا السائل غني بالمواد الغذائية، ومع هذا تجد المريض في لا ما يزال يشعر بالرغم من استعمال هذا السائل ما يزال يشعر بالجوع أو العطش لأنه لم يتناول عن طريق فمه أو أنفه شرابا أو طعاما، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ يوجد هنالك سائل غذائي كامل الغذاء من دهنيات وبروتينات وفيتامينات، ويعطى عن طريق الأوردة الكبيرة القريبة من القلب، وبالرغم من استعمال هذا السائل الغذائي إلا أن المريض من ناحية التجربة ومساءلة المرضى ما يزال يشعر أنه جائعا أو عطشانا لأنه لم يتناول عن طريق فمه شرابا أو طعاما. فإذا كان هذه المادة السائلة غنية في الغذاء تختلف عن المواد السابقة من بروتينات وفيتامينات فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟
لا أشوفها.
نعم.
الأحوط فيها القضاء.
الأحوط فيها.
من باب الاختيار. من باب دعم يليق وكذا ما لا يليق.
أحسن. أيضا تأكيدا للمسألة مسألة أخرى يا سماحة الشيخ، عند السؤال الذي يليه، عند إجراء فحص الأشعة الملونة نحتاج إلى حقن المريض بالصبغة الملونة التي تصل كميتها إلى 150 مللتر يعني تقريبا ربع أو نصف كأس. وهذه مجرد للفحص وليس للتغذية، وقد يكون في هذه المادة مادة سكرية أو ملحية، لكن الغرض منها للفحص وليس للتغذية.
مع العروق؟
عن طريق الدم، عرق الدم يعني.
ما شاء الله.
جزاك الله خيرا. السؤال الذي يليه: ما حكم تحاليل الدم في نهار رمضان للصائم، علما أن كمية الدم المسحوب عادة تتراوح بين 10 إلى 30 مللتر، أي معدل ما يقارب نصف الفنجان أو أقل من ذلك، وهذه عادة لا تجهد المريض، فما حكم ذلك؟
لا يفطر الصائم.
أحسن. ما حكم التبرع بالدم الذي يصل عادة إلى 200 مللتر، أي قريب من الكأس، وعادة يجهد المريض؟ هذا التبرع بالدم بكمية كبيرة، فما حكم ذلك؟
إذا كان يضره لا يجوز، أما إذا كان ما يضره فلا بأس.
إذا كان ما يضره لا يجهده قليلا،
إذا كان ما يضره وينفع أخاه أما إذا كان يضره ضررا بينا فلا.
لكن إذا كان مجرد إجهاد بسيط يجوز له ويجزئه صيامه،
ينفع أخاه.
جزاك الله. السؤال الذي يليه: في الغالب أن المريض الذي يحتاج إلى حقنه دما لا يحتمل الصيام وربما يضره، فإذا خالف نصيحة الطبيب وأصر على إتمام صيامه، فهل يجزئه هذا الصيام بالرغم أنه أعطي دما عن طريق الوريد؟
إذا كان الدم قليل عن طريق الوريد
أيه؟
ما هو يحصل به التغذية فإن صوم صحيح، اللي ما يعلم من طريق الأوردة وليس فيها غذاء ليس تنهي عن غذاء الطعام والشراب، حكم حكم الأدوية في الوريد أو في غيره.
نعم. السؤال الذي يليه: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بحضور سماحتكم عن استعمال معجون الأسنان وأدوية غسيل الفم والغرغرة، وقد بين استشاري الأسنان أنه يغلب الظن عدم تمكن مستعمله من التحرز منه، أي أنه سيذهب إلى حلقه ثم إلى المعدة في الغالب في غلبة الظن، فأجابت اللجنة وفقها الله وسددها بما نصه: لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه من الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره، وكذلك لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيئا متعمدا، وهكذا ذوق الطعام بشرط أن يمجه ولا يبتلع.
كله صحيح.
نعم.
لا بأس. نعم.
لكن يا شيخ هنالك نوع من الدواء، وهذا يعرفه الدكتور عبد الله بصفته أخصائي الأدوية، من الأدواء مجرد مضمضة في الفم وبعدين يمج، وهذا ربما يصل إلى الحلق ثم المعدة، لكن الدواء الذي يحصل فيه غرغرة في الحلق يعني نكاد نجزم أنه لا بد أن يصل فيه إلى المعدة.
المقصود الذي ما تعمد أنه غرغرة
إيه؟
ولا يتعمد بالعشرين
يعني إلى آخر حلقه يعني، حتى لو ذهب بدون اختياره
ما دام إنما غرر به نفسه كما ضمن به.
نعم.
ولكن غلبه شيء يسير ما قصده.
نعم.
هذا ما يعني مثل كما ضمن
أحسن مثل هذا. بالرغم يا شيخ أن الحاجة إليها في أثناء نهار رمضان ليست ضرورية، لأن أمراض الحلق تكون بسيطة في الغالب. نعم. إذن يا سماحة الشيخ حفظك الله، ما حكم استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب، حيث أن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب، ولكن ربما قبل الإفطار بدقائق يحصل له ألم في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم؟
لا، الحبة تحت اللسان تفطر، يعني هي يذهب طعمها عمدا.
لكن ما الفرق بين هذا وما سبق يا شيخ؟
لكن ما قصد، هم مقصد أصلا عليه، ما قصد إذا غسل فمه،
وهذه حبة
هذا قصد الفائدة منها
الحبة
لبدن.
نعم. لكن يا سماحة الشيخ الحبة تحت اللسان المقصود منها أنها تمتص من تحت اللسان لا تذهب للحلق، وأحيانا وتذهب هي
تروح للحلق.
أي نعم.
أما إذا ذهبت فلها ما في
مشكلة. أي نعم.
في أشياء تذوب تحت اللسان وتمتص من تحت اللسان.
إذا ذهبت الجوف المقصود تذهب الجوف حتى يحصل لها
حتى
يحصل لها العلاج،
يعني تذهب إلى الجوف عن طريق الدم وليس عن طريق الحلق.
المقصود ما يوضع للزم يمتص يقص امتصاصه، هذا من طريق العلاج.
يعني الحبة تحت اللسان ليس المقصود لها أن تذهب إلى المعدة، هي تمتص من تحت اللسان وأجزاء يثيرة منها تذهب إلى الحلق إلى المعدة. فهذه تختلف عن الأول اللي فيه الغرغرة يا سماحة الشيخ؟
الغرغرة ما تفطر، هذه تفطر.
وش الفرق بينهما يا سماحة؟
لأن الغرغرة مقصود غسل الدم ولا يروح الحلق شيء ولا يتعمد فيه، وهذه معلوم أن تروح، لابد يروح منها شيء معروف.
السؤال الذي يليه بخصوص أن أتينا ببعض البخاخات يا سماحة الشيخ، يمكن السؤال دكتور عبد الله يعرض السؤال.
هذه يا شيخ بعض بخاخات استخدم في مرضى الربو، منها بخاخ هو عبارة عن هواء أو غاز مذاب فيه مادة كيميائية، عبارة عن بخاخ فقط لا يرى ولا يضع منه أثر، لكن قد ويستنشق المريض يذهب إلى صدره، وهو معروف بخاخ الربو المشهور، ما حكم هذا البخاخ فيه؟
لكن يحصل منه غذاء، الفائدة الجوف، إذا ما الجوف مثل الطعام والشراب، إذا كان يحصل من الغذاء والنفع كما يحصل من الغذاء، يعني يستفيد منه المريض فائدة الماء والشراب، وبعض فائدة الماء والشراب في فمه بحلق.
طبعا هو يستخدم يا شيخ غرض الاستنشاق الذهاب إلى الرئة وليس إلى الجوف، لكن قد من غير قصد قد يذوب شيء منه فيذهب إلى الجوف، هذا
هي قال انه يكون حب الاكل والشرب اذا كان يذهب الى الجوف من شيء، اما بخاه جرى الهوى يريح الناس راحه البقر، قل ما في غذاء ما يضر.
بعض البخاخات هذه عباره يا شيخ عن بودره لا ترى، تكاد لا ترى بالعين المجرد، مثل نقطه القلم.
قبل السؤال هذا يا سمحت الشيخ، هذه ماده ضئيله جدا لا تتحدث، من الصعب ان تراها حتى بالعين هذا البخاخ، وأفتى سماحتكم
واللجنة أنها
يجوز استعمالها في
المعصول البخار، هذا يفرج الكربة ولا يحصل من الغذاء.
نعم
يفرج الكربة ومشقة ولا يحصل من الغذاء،
البسيط جدا لا
ليس
بالعين،
يعني هو جار البخار لا يحصل بالغذاء.
نعم
هناك بودرة يا شيخ يستنشقها المريض استنشاق، توضع في فمه ويستنشقها استنشاق حتى تذهب إلى الصدر.
نعم
بودر لا يكاد يرى،
يعني حجم البودرة الواحدة مثل يعني النقطة من رأس القلم، يعني صغيرة جدا
أحمر للربو
للصدر، تستعمل مثل البخاخ هذا يذهب للصدر، لكن قد يذهب بسيط منها للحرق من المعدة، لكنها جزئية بسيطة، يعني الحجم كل الجرعة كلها مثل نقطة القلم أو أصغر من ذلك، الجرعة كلها يعني لا يصح حتى تجد صعوبة في
رؤيتها. هذا الحمد لله أو محن الله تشبه البخاخ، هذا تشبه البخاخ الذي يذهب إلى الجوف.
نعم إذا كان
أنا قاب والله لا أستعمل إلا عند الضرورة، إذا كان عند الضرورة هو يقضي معها احتياطا، يقضي معها احتياطا، لأن تشبه الطعام والشراب،
لكن يجزيه الصيام
فريح. لا فريح ما دام تروح مع الحلق تنفعه تشبه الصيام، إذا كان فيها شيء من التغذية والنفع.
لا هي ليست فيها تغذية، لأن أصلا المقصود أن تذهب إلى الرئة وليس إلى المعدة، هي تذهب إلى الرئة يا شيخ وليس تذهب إلى المعدة، لكن قد يصل منها شيء إلى الحلق من غير اختيار،
يعني مثل الغرغر قد يصل من غير اختيار، هذه مجرد القصد منها الذهاب للمجاري التنفسية، وقد يذهب من غير اختيار جزء منها إلى المعدة، يعني كما يحصل الغرغر وغيره.
محل بحنا فيها شبهة المخاخ وهذا فيها ما نشوفها، إذا احتاج إليها قضاء محور، إلا كان بخاخ ما فيه إلا هو أن يسير يفرج الكربة ويضطر إليه المريض ولا يحصل الغذاء، هذا هو الذي في الفتوى أنه ليس حكم من الطعام والشراب، لأن أنه مجرد هواء فقط يحصل له تخريج، أما إذا كان في شيء منها التغذية فالأمر فيها كالطعام والشراب.
لكن يا شيخ بعض البخاخات تبخ في الأنف أو قطرات الأنف أو بخاخات الأنف، ما حكم هذه؟ قد يصل شيء منها إلى الحلق.
مثل ما تقول بخاخ الجوف وبخاخ الفم، بخاخ الفم والفم ضربهما واحد، لكن مجرد هواء يحصل باستفراج الكربة فليس بطعام ولا شراب.
هذه سائلة يا شيخ، هذه مادة سائلة
زي الغرغرة، بس أنها تذهب المقصود بها الذهاب إلى الأنف، وربما يا شيخ مضى على يدك من ذلك عشان تشوف الجوف.
لا ما دام سعيد في الجوف ما صح،
لكن الأمر
يا شيخ أمر الجوف إن دام هذا سعيد قبل الجوف فبتوصل،
يعني هل في فرق
بين قياسها
بالغرغرة التي بالحلق، يعني هذه تبخ على الأنف المقصود بها الأنف أثرها موضعي، وربما يذهب منها
الغرغرة مثل ما تقدم إذا كان مقصودها قصر الفم فقط هذا ما يضر، أما إذا كان يذهب منها شيء الجوف مثل الذي يذهب من الأنف إلى الجوف
ممكن
أنها
تفصل إذا
لهم فيها شيء، معروف أنه يثمنها ما هو بشيء يغلب على قدرة الإنسان،
نقول
ما هو الطعام الذي يغلب الإنسان يتحل سواء.
الفرق يا شيخ بين الغرغرة هذه أن الغرغرة قلت أنت المقصود منها للفم
قصل
منها قصل الفم، هذه القطرات المقصود منها علاج موعظي للأنف، لكن قد يصل منها الجوف غير اختيار، الغالب ما يصل منها الجو كما يصل الغرغرة الجو، بل أن الغرغرة أشد وصولا للجو من الآن. كما يرى سماحتكم.
الله أعلم، الله أعلم. ما دام يصل منها الجو فقضى أحوال، ما دام ليس منها شيء الجو مقصد على فم والأنف الظاهر فقضى أحوال. أما إذا كان مجرد نفح في الفم والأنف لكن لا يذهب منها شيء الجو حتى تفيد الطعام، إنما هو علاج يحصل به التوسعة والفرج والراحة من دون يذهب شيء من الجوف.
لأن الفتوى اللي أجابت اللجنة سمحتكم قلت إذا لم يتعمد الذهاب السائل إلى فإنه يجزئه صيام
في الغرارة.
إيه؟ يجزئه صيام
إذا كان ما ذهب شيء ما تعمد شيء.
نعم. فهل يجزئه صيام
إذا لم يتعمد؟ نعم،
سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.
نعم، إذا كان مقصود منها شيء يتعلق بالأنف والفم.
إيه، مقصود يتعلق بالأنف ولكن في الغالب أنه يذهب للفم.
نعم،
إذا لم يتعمد ذلك يجزئه صيام.
إذا جاء أحد نفسه حتى لا يذهب.
نعم، أجزأه صيام.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فان ايها الاخوه على ابواب شهر كريم وهو شهر رمضان، شهر انزل الله به القران وجعله ميدانا لعباده للمسابقه بالخيرات والمسارعه الى الطاعات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، فجدير بالمؤمن أن يعد له العدة الصالحة وأن يجمع العزم الصادق على صيامه وقيامه ما له احتسابا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فالله فرضه علينا وجعله وسيلة للتقوى، فمن استقام عليه وصامه إيمانا واحتسابا فذلك من تمام تقواه لربه جل وعلا. فمن التقوى أداء فرائض الله وترك محارم الله، ومن جملة ذلك صيام رمضان. ثم قال الله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني حضره فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. واللفظ الآخر: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة. اللفظ الآخر: فتحت أبواب السنة. اللفظ الثالث: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار. وينادي سلسلة الشياطين وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقى من النار وذلك من العيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالواجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين صيام هذا الشهر الكريم والاستقامة في ذلك والمحافظة عليه، وأن يصومه إيمانا واحتسابا لا تقليدا ولا مجاراة للناس ولا رياء للناس، بل يصومه إيمانا بالله ورسوله، إيمانا بأن الله فرضه عليه واحتسابا الذي عنده سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتباعد عن كل ما حرم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسح ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إنما هو صائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل، يقول الله جل وعلا: كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيد، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل لصلاة فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف بالصائم أطيب عند الله من حمسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تزال حسين وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تزال حسين وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فلقد رأى كان يصلي من الليل 11 ركعة، يصلي من كل ثنتين ويوتر بواحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبر صلى ركعة واحدة يوتر له ما أصبر. وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان. فأكثر ما ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام في الليل في رمضان أو في غيره. فالمشروع للأئمة أن يصلوا 11 أو 13 عن إيمان واحتساب عن طمأنينة وركود لا عن عجلة، يسلم من كل اثنتين ويؤتي بواحدة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، مع التواصي بحفظ الصيام وصيامته عما حرم الله عز وجل، هو شهر عظيم وموسم عظيم يجر بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من وجوه الخير، ميدان الخير ميدان سباق بالأعمال الصالحات. ومما يشرع فيه ويتأكد الإكثار من قراءة القرآن والتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، والإكثار من الصدقات اغتناما لهذا الزمن العظيم. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم جميع المسلمين فيه التوفيق والهداية، ونسأل الله أن وإياكم وجميع المسلمين من يصومه ويقوم إيمانا واحتسابا، ونسأل الله أن يصلح نية الجميع وأن يوفق الجميع للقبول والمغفرة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بالعفو والغفران، واقتص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعد من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر لطيف في وظائف هذا الموسم الشريف، يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات ويثير العزم إلى أشرف الأوقات. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب من الطاعات، وأن يضاعف لنا الحسنات، ويغفر لنا السيئات، ويستجيب لنا الدعوات، إنه جواد كريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. وربي أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلاه، جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فاروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني ورواته ثقات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين. ولمسلم فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقدر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والنسائي والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق برمضان، هذا الشهر الكريم وسيد الشهور، جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون فيه بالطاعات والأعمال الصالحات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر الكريم، ويقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين، وينادي فيه منادي: يا باغي الخير يقبل ويا باغي الشر يقبل، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. هذا الشهر له شأن عظيم، فينبغي المؤمن أن ينافس فيه في الخيرات ويسارع فيه الطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأروا الله أنفسكم خيرا. شهر يستجيب الله فيه الدعاء ويحط فيه الخطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء. فأروا الله أنفسكم خيرا فإن الشقي من فلمن رحمة الله. فالله يباهي بعباده المؤمن هنا الملائكة هناك بأعمالهم الصالحة. فينبغي المؤمن أن ينافس في هذا الشهر الكريم وأن يجتهد في أنواع الخير من الصلاة والصدقة والقراءة والتسبيح والتهليل وغير هذا من وجوه الخير، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا. قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قوله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا زمن المسارعة والمسابقة. والله جل وعلا باب مفتوح لعباده في جميع السنة جميع الدهر، لكن لله أوقات فاضلة كشهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة. المؤمن يتحرى أوقات الخير وينافس في أوقات الخير ويسارع إلى كل خير في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل كالحرم الشريف والمدينة المنورة. هكذا المؤمن يتحرى زمن الخير ومكان الخير حتى ينافس في الطاعات ويسارع في الطاعات، يحصل له الأجر الكبير والفضل العظيم. رزق الله جميعا مسابقة إلى كل خير، وأعاننا وإياكم من طاعة الهوى والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعتها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى فيصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمر أو شربة ماء أو تمرة أو شربة ماء. ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوضه شربة لا يبرأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغتنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: وهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذه الاحاديث كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم، وان ينبغي المؤمن ان يعد فيه الأعمال الخير وأن يسارع فيه إلى أنواع الخير وأن يغتنم الفرصة قبل أن يمر عليه هذا الشهر. ينبغي له أن يغتنم الفرصة في الاستكثار من الأعمال الصالحات والحذر من السيئات، لأن الأعمال فيه مضاعفة، ولا يدري هل يمر عليه بعد ذلك أمره، ما يدري هل هذا هو آخر عمره أو يمر عليه سنة أخرى. فالحزم والكيس المسارعة إلى كل خير ومنافسة في الخيرات. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي في هذا الشهر 5 سنوات، من تعطاه أمة قبلها خلوفا من الصامت عند الله من ريح المسك، تستغفر لهم لك حتى يفطروا ويؤمن الله كل يوم جنته. فيقول: يشكو عباد الصالحون أن يقع عنهم ما أوتى ولا يسر ليس، وتصفت مراد في الشياطين فلا يخلصون فيه ما يخلصون الفائدة، يعني يضعف سلطانهم كما تقدم، صفت فيه الشياطين ويغفر له في آخر الليلة. قيل: يا رسول الله خير الليلة؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فتجهر المؤمن أن يجتهد في هذه الأيام العظيمة والليالي الشريفة لعله يفوز بأنواع الطاعات ويفوز بالمغفرة والرحمة من ربه جل وعلا والعزة من النار. فأنت يا عبد الله في شهر كريم وموسم عظيم يجر بك أن تنافس بالخيرات وأن تسارع إلى الطاعات ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالمؤمن هكذا ينتهي الفرصة، لا يغفل، بل ينتهي الفرصة، ينتهي الفرصة في أعمال الصالحات لعله يوفق بعمل الصالح يكون سببا لمغفرة ذنوبه وعزق رقبته من النار. هكذا حديث سلمان، الحديث المطول في خير عظيم. حديث سلمان في بعض سنده بعض المقام، لكن من باب الترغيب والترهيب، شواهد له شواهد. يقول فيه انه خطبهم صلى الله عليه وسلم في اخر رمضان في اخر شعبان وقال لهم: انه اظلكم شهر عظيم وعظيم، شهر جعل الله صيام نهاره فريضه وقيام ليله طوعا، فيه ليله خير من الف شهر وهي ليله القدر،
من أدى فيه فريضة كان كما أدى 70 فيما سواه، ومن أدى فيه خصا من خصال الخير كان كما أدى فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، وصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة المؤمن يواسي إخوانه يواسي الفقراء، وشهر يزاد فيه في الرزق، من فطر فيه الصائم كان مغفرة لذنوبه وإدخال رقبته من النار، وكان له مثل أجره. هذا كله فيه حث على تفطير الصوام والصدقة على الفقراء والنهاوي، والاستكثار من سؤال الله الجنة، والاستعاذة بالله من النار، والإكثار من ذكر الله والاستغفار في هذه الأيام العظيمة. وشهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عشر النار. يعني يغلب على أوله الرحمة، وعلى أوسطه مغفرة، وعلى آخره العشق من النار. فجدير بك عبد الله أن تنافس في جميعه، وجاء حصول المغفرة والقبول والعشق من النار. والمؤمن يعد فيه النفقة، يعد فيه القوة لعمل الخير، والمنافق والمنافق بضد ذلك. فأنت يا عبد الله جد ربك أن تجمع قواك وأن تجتهد في الكسب الطيب في هذا الشهر الكريم، ترجو ثواب ربك وتسعى إقامة سبحانه وتعالى. نسأل الله جميع التوفيق والمسارعة إلى خير الخير، ونسأل الله يعيننا وإياكم من التفريق وسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله القبول والغفران.
نحذر من إعادة نسخ هذا الشريط أو الاقتباس منه إلا بإذن خطي منا. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاك 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.